أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مضطرع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلى بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسيه فالزمه. قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى من شغل نفسه بغير المهم وضر بالمهم. وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وانس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يتهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة. ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون مختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تمّمه عن سواه قبل الانتهاء منه. وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استبقا لن يخرجا. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم، والاستخفاف ببعض المعارف، والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب. وكان مالك يقول: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس من معقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ، أي بالإقبال على تلقيها، وتقديم الأهم فالمهم، أي تقديم ما تشتد إليه حاجته وتتأكد في حقه طلبته. ثم ذكر أن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتيع البصر بجميع أجزائها، فإذا نظر المرء إلى جميع أجزاء تلك الصورة حصل له الاستمتاع بها، وإذا حجب عن بعضها فاته من المتعة بها على قدر ما حجب منها. فكذلك العلم، إذا أخذ المرء بفنونه وأشرف عليها حصل له من جمال العلم وقوته ولذته ما لا يكون لغيره. ثم قال: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، أي قويت آلته في العلم ببلوغها الكمال، لأن العلم يأخذ بعضه ببعض، فهو يرجع إلى أصول جامعة مترابطة. ثم ذكر قول ابن الجوزي: جمع العلوم ممدوح. ثم ذكر بيتا لابن الوردي قال فيه: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: الأولى أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة، والثانية أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه. فأما الوصية الأولى في قوله: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، فمن أراد النبل في العلم فلا ينبغي أن يهمل شيئا من العلوم النافعة المعينة على فهم الكتاب والسنة. وذكر شرط ذلك بقوله إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، أي إذا قوي على ذلك العلم حسن به أن ينفق من قوته ما يعينه على ذلك، ويكون ذلك بإرشاد معلمه الذي يهديه إلى كيفية أخذ ذلك العلم. وأما الوصية الثانية في قوله ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، أن يحط من قدره، فعلله بقوله فإن هذا نقص ورذيلة، أي نقص في حال المتكلم وهو من مرذول الأفعال. فإن العلوم المستعملة عند المسلمين على اختلاف أنواعها هي من العلوم الممدوحة المحمودة، فليس من العقل أن يزري المرء بشيء منها وأن يجعله معيبا لجهله به. وقال بعد فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم ويمدح السكوت إذا كان بحلم، فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم ويمدح السكوت إذا كان بحلم. فإذا كان الكلام بجهل والسكوت بطيش فإن هذا يزري بالمرء ويدل على نقصان عقله. ثم قال وإلا دخل تحت قول قائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل، ومعنى قوله ما قلاها أي ما أبغضها، فالقلة هو البغض، فلو تعاطى هذه العلوم وأخذها عن أهلها لم يقع في قلبه بغضها والنفرة منها. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم، وبين تدريجه بقوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية، إذ المراد من أخذ العلم أصلا هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فالمقدم في حقك ما تمس حاجتك إليه في إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن الجهالة أن يبتدئ أحد طلب العلم بدراسة النحو أو دراسة الأصول أو غيرها من العلوم الآلية مع تفريطه فيما يلزمه من متين العلم في الدين مما يصبح ويمسي عليه في أمر اعتقاده وطهارته وصلاته. وذكر قول مالك بن أنس لما سئل عن طلب العلم فقال حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه، أي اشتغل بطلب ما تشتد حاجتك إليه مما يلازمك طول يومك كطهارتك وصلاتك وغير ذلك، فاحرص على تقديم تعلمها ثم اطلب ما وراء ذلك. ثم ذكر الأمر الآخر فقال أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، بأن يأخذ في كل فن طرفا بدراسة متن مختصر فيه، ثم إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه، أي فأوغل فيه واجتهد في طلبه. ثم قال أما بلوغ الغاية في كل فن أي النهاية والتحقق بملكته أي بأن يكون راسخ القدم فيه، فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، أي بلوغ هذا الحد لا يكون لعموم الناس وجمهورهم وإنما يكون لأحد منهم يؤتون الرسوخ في أنواع العلم. ثم ذكر بعد ذلك أن المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، فالإفراد هو المناسب لعموم الطلبة، فيعمد إلى متن ويجمع نفسه عليه حفظا وفهما، ثم إذا فرغ منه انتقل إلى متن آخر، ثم إذا استوفاه انتقل إلى متن آخر في فن آخر بحسب ما يلزمه، فيتعاطى من المتون المختصرة في أنواع الفنون ما
تصير له به ملكة في هذه العلوم المتنوعة، مصيبا من كل فن طرفا حسنا بإرشاد معلمه. ثم بعد ذلك إذا وجد من نفسه قوة على شيء منها جعل نهمته وبغيته وطلبته هو ذلك الفن أو ذلك الفنين اللذين يميل إليهما. ثم ذكر بيتين في الإرشاد إلى ذلك: وإن تريد تحصيل فن تممه أي أتمه، وعن سواه قبل الانتهاء مه أي انتهي عن ذلك. فكلمة مه هي كلمة زجر، فلا تدخل في فن حتى تتم ذلك الفن. ثم قال: وفي ترادف العلوم أي في الجمع بين علمين أو أكثر بأن يكون أحدهما رديفا للآخر المنع جاء، أي منع من تلك الحال فلا يخلط بين أنواع الفنون. قال: إن توأمان استبقا لن يخرجا، فشبههما بحال الولدين الخارجين من رحم الأم، فإنهما إذا تزاحما عند المخرج لم يخرج أحدهما، فإن تقدم أحدهما تبعه الآخر. فكذلك يكون في العلم، إذا زوحم بعضه ببعضه لم يقدر العبد عليه، وإذا أخذه شيئا فشيئا وصل بغيته منه. ثم ذكر من طيار شعر الشناقضة ما أنشده بعضهم في ذلك من هذا المعنى. وقوله طيار شعر الشناقضة، البيت الطيار هو البيت الشائع الذي لا يعرف قائله، البيت الطيار هو البيت الشائع الذي لا يعرف قائله. ثم ذكر أن من عرف من نفسه القدرة على الجمع جمع، وكان حاله وكانت حاله استثناء من العموم، فمن الناس من تكون له قوة خارقة فيؤتى فهما وحفظا لا يؤتاه أكثر الناس، فهذا تكون حاله استثناء، والأصل في الطلب هو الإفراد، فيفرد ثم ينتقل إلى علم آخر. وهذه هي الحال التي كان عليها من تقدم. ثم لما صرنا إلى الحال التي صرنا إليها من قلة الدروس والمعلمين وازدحام الأوقات، صار الطالب مضطرا إلى أن يحضر في الأسبوع الواحد 3 متون في 3 فنون، فهذا تجدد للناس بحسب أحوالهم. فمن كانت أحواله تمكنه من الإفراد بأن يكون متمكنا من ملازمة عالم يعرف بأنواع العلوم فهذا يلزم الإفراد، وأما من لم يحصل له الالتزام بعالم أو بمدرسة علمية تؤهله بأخذ العلوم شيئا فشيئا فإنه يجتهد على الحال التي صرنا إليها بحضور مجالس للعلم، لكنه يحسن المزج بينها بما يناسب حاله وحاجته فيرقي نفسه شيئا فشيئا. وكان من تقدم يستعينون على العلم بالشيخ المرشد، ثم صار أعز من الأحوال التي يفقدها الناس في الشرف والعلوم مما كانوا يذكرونها، فصار الإرشاد في العلم عزيزا، فصار الطالب يتخبط، تارة يذهب إلى درس يبقى فيه مدة ثم يبقى ينتقل إلى درس آخر مدة أخرى فيضعف حظه من العلم. فالطالب يستعين على الحال التي صرنا إليها بالشيوخ المرشدين، ويطلب منهم النصيحة في طلبه العلم حتى يحرز بغيته منه. ثم ذكر 3 أمور من نواقض هذا المعقد: أولها الإحجام عن تنوع العلوم، فتجد من الناس من يوقف نفسه على علم واحد وهذا من أنواع الضعف. وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف أي عدم المبالاة بها، فتجد من الناس من يستخف بشيء من العلوم المستعملة عند المسلمين لأنه لم يتعاطاه، فمن الناس من إذا فتح له باب الفقه ذم الحديث، ومن الناس من إذا فتح له باب الحديث ذم الفقه، ومن الناس من إذا فتح له باب النحو ذم الأصول، ومن الناس من إذا فتح له باب الأصول ذم النحو. وكل هذه الطرائق طرائق مذمومة، فإن العلوم المستعملة عند المسلمين علوم شريفة ينبغي أن يحصل طالب العلم منها حاجته وبغيته وألا يستخف بشيء منها. وثالثها الاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب، فمن الناس من يشتغل بشيء لا ينفعه ويزيد في الطنبول نغمة بأن يكون له شغف بالغرائب أي بالمسائل المستغربة التي لا تنطوي على نفع ولم يجري أهل العلم بطلبها ولا البحث عنها، كالذي ذكره السيوطي في معترك الأقران أن كثيرا من الناس كانوا يسألونه عن ماء طوفان نوح، هل كان مالحا أم كان عذبا؟ فهذا ليس من جنس فقط الولع بالغرائب، بل ليس من جنس الاشتغال بما لا ينفع، بل من الولع بالغرائب، فإنه لا يترتب على ذلك شيء يحتاج إليه الناس. وهذا كثير في الناس اليوم، تجد من الناس من يشتغل بالفضول ويغيب عن الأصول، فتجد الواحد يحضر درس في علل الحديث أو في معرفة مراتب الرواة وهو لا يحسن وضوءه وصلاته، وهذا رأيناه بزعم أن أهل الحديث لا يطلبون علم الفقه من المتون الفقهية، فيبقى جاهلا لا يعرف وضوءه الصحيح ولا صلاته الصحيح، ثم يذكر لك القواعد التي يميز بها بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ولو مات ولم يعرف سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ما سأله الله، ولكنه إذا مات ولم يحسن طهارته وصلاته سأله الله وكان السؤال عظيما. وفي صحيح البخاري أن حذيفة رأى رجلا يصلي لا يقيم سجوده وركوعه، فلما فرغ من صلاته ناداه فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ 40 سنة. فقال أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا صرنا نراه اليوم في من ينتسب إلى العلم، لا يقيم صلاته ولا طهارته ولا ما يلزم من أحكام الدين، ثم تجده مشغول بعلوم لا يحتاجها الآن، كأن ينشغل بعلم علل الحديث أو بعلم الرجال أو بعلم أصول الفقه أو بعلم العروض والقوافي ويغفل عما ينفعه. فأصل طلب العلم أن تطلب ما ينفعك ويوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وغيره يأتي تبعا. أما ما جعله الناس عكسا فهذا من أنواع الفساد في العلم، ولذلك من أسباب ضعف العلم في الأمة الفساد الذي ضرب الأمة في العلم وتنوعت آثاره ومظاهره ومشاهده، ومنها مما ذكرنا. وطالب العلم ينبغي أن يحذر من الاشتغال بما لا ينفع، وأن يكون متنزها عن الولع بالغرائب، وإذا راجت بين الناس مسألة غريبة فليمسك عنها، فإن الشر في ضمنها، فإن العلم الذي يحتاجه الناس هو العلم الظاهر، هذا هو العلم الذي يحتاجه الناس، العلم الظاهر المنشور المشهور هو الذي يحتاجه الناس. ولذلك لم يكن عند الناس في الأزمنة المتقدمة طلب العلم على هذه الحال، من أن الإنسان يكثر من المقروءات على الأشياء، كان عندهم أصول معروفة لا يتعدونها. إذا رأيت كيف كان طلب العلم في الشام أو في العراق أو في هذه البلاد في الحرمين أو في بلاد مصر أو في بلاد المغرب، تجد أن مدارس علمية قائمة كالحرمين أو الأزهر أو الأموي أو الزيتونة أو القرويين قائمة على كتب معينة يعيدونها مرارا ويلزمونها، فكانوا ينتفعون في العلم، ويتخرج العلماء الذين يفسرون القرآن ويشرحون البخاري ومسلم تصنيفا. ثم صرنا اليوم نرى عدم المكنة في أصول العلم بل التزهيد فيها، حتى صاروا يرون أن إعادة ما ينفع من المتون عيبا، ويزعمون الاشتغال بالعلوم العظيمة كتفسير القرآن وشرح البخاري وشرح صحيح مسلم، ثم يموت أحدهم ولم يشرح سوى كتاب الطهارة والصلاة من البخاري، وهو يسلي نفسه والآخرين بأنهم يطلبون العلم النافع، وهذا ليس العلم النافع. العلم النافع أن تعرف ما يريد الله منك، هذا هو العلم النافع. أما أن تجمع نفسك على علوم يمكن تأخيرها أو تعاطيها على غير هذه الطريقة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، أن يعتني بما ينفعه من العلم الذي يدخل معه القبر. ولذلك كان أبو عمر المقدسي رحمه الله يقول الناس يقولون العلم ما حفظ في الصدر، وأنا أقول، يعني نفسه، العلم ما دخل معك القبر. هذا هو العلم، العلم الذي يدخل معك القبر هو الذي تحتاجه وتنتفع به، فاحرص على طلب هذا وإعادته مرارا كثيرة، وإذا عابك أحد بذلك فاعرف أنه مدحك من حيث أراد أن يعيبك، كما قال رجل للدارمي من أنت لولا العلم؟ فقال مدحني حيث أراد أن يذمني، يعني أثبت له أن له مقام بسبب سبب العلم. كذلك الذي يعيبك بأنك تشتغل بهذه المتون وأن ينبغي أن تشتغل بالبخاري ومسلم، فاعلم أنه مدحك من حيث أراد أن يعيبك، وأن هؤلاء يبقون طول عمرهم يقولون هذا ثم يخرجون خالي الوفاض من العلم، كما قال رجل للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وقد رآه في مجلس يقرئ روض المربع وكان يحضر عنده قديما، فقال له بعد الدرس سلم عليه: يا شيخ عبد الله، أنتم لا الحين في الروض المربع والناس وصلوا القمر، قل أنتم الآن تقرؤون الروض المربع والناس وصلوا القمر. قال: أنت لا وصلت القمر ولا قرأت الروض المربع. هذه حال الناس صارت.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السادس رعاية فنوني في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم، إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا، من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مضطرع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلى بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام وظائف العبودية لله. سئل مالك بن أنس إمام مدى الهجرة عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسيه فالزم. قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى من شغل نفسه بغير المهم وضر بالمهم. وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وأنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يتهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة. ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون مختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تمّمه عن سواه قبل الانتهاء منه. وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استبقا لن يخرجا. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب. وكان مالك يقول: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس من معقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ، أي بالإقبال على تلقيها، وتقديم الأهم فالمهم، أي تقديم ما تشتد إليه حاجته وتتأكد في حقه طلبته. ثم ذكر أن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتيع البصر بجميع أجزائها، فإذا نظر المرء إلى جميع أجزاء تلك الصورة حصل له الاستمتاع بها، وإذا حجب عن بعضها فاته من المتعة بها على قدر ما حجب منها. فكذلك العلم، إذا أخذ المرء بفنونه وأشرف عليها حصل له من جمال العلم وقوته ولذته ما لا يكون لغيره. ثم قال: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، أي قويت آلته في العلم ببلوغها الكمال، لأن العلم يأخذ بعضه ببعض، فهو يرجع إلى أصول جامعة مترابطة. ثم ذكر قول ابن الجوزي: جمع العلوم ممدوح. ثم ذكر بيتا لابن الوردي قال فيه: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب. الأولى أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة، والثانية أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزلي بعالمه. فأما الوصية الأولى في قوله ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، فمن أراد النبل في العلم فلا ينبغي أن يهمل شيئا من العلوم النافعة المعينة على فهم الكتاب والسنة. وذكر شرط ذلك بقوله إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، أي إذا قوي على ذلك العلم حسن به أن ينفق من قوته ما يعينه على ذلك، ويكون ذلك بإرشاد معلمه الذي يهديه إلى كيفية أخذ ذلك العلم. وأما الوصية الثانية في قوله ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزلي بعالمه، أن يحط من قدره، فعلله بقوله فإن هذا نقص ورذيلة، أي نقص في حال المتكلم وهو من مرذول الأفعال. فإن العلوم المستعملة عند المسلمين على اختلاف أنواعها هي من العلوم الممدوحة المحمودة، فليس من العقل أن يزلي المرء بشيء منها وأن يجعله معيبا لجهله به. وقال بعد فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم ويمدح السكوت إذا كان بحلم، فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم ويمدح السكوت إذا كان بحلم. فإذا كان الكلام بجهل والسكوت بطيش فإن هذا يزري بالمرء ويدل على نقصان عقله. ثم قال وإلا دخل تحت قول قائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل، ومعنى قوله ما قلاها أي ما أبغضها، فالقلة هو البغض، فلو تعاطى هذه العلوم وأخذها عن أهلها لم يقع في قلبه بغضها والنفرة منها. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم، وبين تدريجه بقوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية، إذ المراد من أخذ العلم أصلا هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فالمقدم في حقك ما تمس حاجتك إليه في إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن الجهالة أن يبتدئ أحد طلب العلم بدراسة النحو أو دراسة الأصول أو غيرها من العلوم الآلية مع تفريطه فيما يلزمه من متين العلم في الدين مما يصبح ويمسي عليه في أمر اعتقاده وطهارته وصلاته. وذكر قول مالك بن أنس لما سئل عن طلب العلم فقال حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه، أي اشتغل بطلب ما تشتد حاجتك إليه مما يلازمك طول يومك كطهارتك وصلاتك وغير ذلك، فاحرص على تقديم تعلمها ثم اطلب ما وراء ذلك. ثم ذكر الأمر الآخر فقال أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، بأن يأخذ في كل فن طرفا بدراسة متن مختصر فيه، ثم إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه، أي فأوغل فيه واجتهد في طلبه. ثم قال أما بلوغ الغاية في كل فن أي النهاية والتحقق بملكته أي بأن يكون راسخ القدم فيه، فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، أي بلوغ هذا الحد لا يكون لعموم الناس وجمهورهم، وإنما يكون لأحد منهم يؤتون الرسوخ في أنواع العلم. ثم ذكر بعد ذلك أن المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد،
أو جمعا لها، فالإفراد هو المناسب لعموم الطلبة، فيعمد إلى متن ويجمع نفسه عليه حفظا وفهما، ثم إذا فرغ منه انتقل إلى متن آخر، ثم إذا استوفاه انتقل إلى متن آخر في فن آخر بحسب ما يلزمه، فيتعاطى من المتون المختصرة في أنواع الفنون ما تصير له به ملكة في هذه العلوم المتنوعة، مصيبا من كل فن طرفا حسنا بإرشاد معلمه. ثم بعد ذلك إذا وجد من نفسه قوة على شيء منها جعل نهمته وبغيته وطلبته هو ذلك الفن أو ذلك الفنين اللذين يميل إليهما. ثم ذكر بيتين في الإرشاد إلى ذلك: وإن تريد تحصيل فن تممه أي أتمه، وعن سواه قبل الانتهاء مه أي انتهي عن ذلك، فكلمة مه هي كلمة زجر، فلا تدخل في فن حتى تتم ذلك الفن. ثم قال: وفي ترادف العلوم أي في الجمع بين علمين أو أكثر بأن يكون أحدهما رديفا للآخر المنع جاء، أي منع من تلك الحال فلا يخلط بين أنواع الفنون. قال: إن توأمان استبقا لن يخرجا، فشبههما بحال الولدين الخارجين من رحم الأم، فإنهما إذا تزاحما عند المخرج لم يخرج أحدهما، فإن تقدم أحدهما تبعه الآخر، فكذلك يكون في العلم، إذا زوحم بعضه ببعضه لم يقدر العبد عليه، وإذا أخذه شيئا فشيئا وصل بغيته منه. ثم ذكر من طيار شعر الشناقضة ما أنشده بعضهم في ذلك من هذا المعنى. وقوله طيار شعر الشناقضة، البيت الطيار هو البيت الشائع الذي لا يعرف قائله، البيت الطيار هو البيت الشائع الذي لا يعرف قائله. ثم ذكر أن من عرف من نفسه القدرة على الجمع جمع، وكان حاله وكانت حاله استثناء من العموم، فمن الناس من تكون له قوة خارقة فيؤتى فهما وحفظا لا يؤتاه أكثر الناس، فهذا تكون حاله استثناء، والأصل في الطلب هو الإفراد، فيفرد ثم ينتقل إلى علم آخر، وهذه هي الحال التي كان عليها من تقدم. ثم لما صرنا إلى الحال التي صرنا إليها من قلة الدروس والمعلمين وازدحام الأوقات، صار الطالب مضطرا إلى أن يحضر في الأسبوع الواحد 3 متون في 3 فنون، فهذا تجدد للناس بحسب أحوالهم، فمن كانت أحواله تمكنه من الإفراد بأن يكون متمكنا من ملازمة عالم يعرف بأنواع العلوم فهذا يلزم الإفراد، وأما من لم يحصل له الالتزام بعالم أو بمدرسة علمية تؤهله بأخذ العلوم شيئا فشيئا فإنه يجتهد على الحال التي صرنا إليها بحضور مجالس للعلم، لكنه يحسن المزج بينها بما يناسب حاله وحاجته، فيرقي نفسه شيئا فشيئا. وكان من تقدم يستعينون على العلم بالشيخ المرشد، ثم صار أعز من الأحوال التي يفقدها الناس في الشرف والعلوم مما كانوا يذكرونها، فصار الإرشاد في العلم عزيزا، فصار الطالب يتخبط، تارة يذهب إلى درس يبقى فيه مدة، ثم يبقى ينتقل إلى درس آخر مدة أخرى فيضعف حظه من العلم، فالطالب يستعين على الحال التي صرنا إليها بالشيوخ المرشدين، ويطلب منهم النصيحة في طلبه العلم حتى يحرز بغيته منه. ثم ذكر 3 أمور من نواقض هذا المعقد: أولها الإحجام عن تنوع العلوم، فتجد من الناس من يوقف نفسه على علم واحد، وهذا من أنواع الضعف. وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف، أي عدم المبالاة بها، فتجد من الناس من يستخف بشيء من العلوم المستعملة عند المسلمين لأنه لم يتعاطاه، فمن الناس من إذا فتح له باب الفقه ذم الحديث، ومن الناس من إذا فتح له باب الحديث ذم الفقه، ومن الناس من إذا فتح له باب النحو ذم الأصول، ومن الناس من إذا فتح له باب الأصول ذم النحو، وكل هذه الطرائق طرائق مذمومة، فإن العلوم المستعملة عند المسلمين علوم شريفة ينبغي أن يحصل طالب العلم منها حاجته وبغيته، وأن لا يستخف بشيء منها، وثالثها الاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب. فمن الناس من يشتغل بشيء لا ينفعه ويزيد في الطنبول نغمة بأن يكون له شغف بالغرائب، أي بالمسائل المستغربة التي لا تنطوي على نفع ولم يجري أهل العلم بطلبها ولا البحث عنها، كالذي ذكره السيوطي في معترك الأقران أن كثيرا من الناس كانوا يسألونه عن ماء طوفان نوح هل كان مالحا أم كان عذبا. فهذا ليس من جنس فقط الولع بالغرائب، بل ليس من جنس الاشتغال بما لا ينفع، بل من الولع بالغرائب، فإنه لا يترتب على ذلك شيء يحتاج إليه الناس. وهذا كثير في الناس اليوم، تجد من الناس من يشتغل بالفضول ويغيب عن الأصول، فتجد الواحد يحضر درس في علل الحديث أو في معرفة مراتب الرواة وهو لا يحسن وضوءه وصلاته، وهذا رأيناه بزعم أن أهل الحديث لا يطلبون علم الفقه من المتون الفقهية، فيبقى جاهلا لا يعرف وضوءه الصحيح ولا صلاته الصحيحة، ثم يذكر لك القواعد التي يميز بها بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ولو مات ولم يعرف سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ما سأله الله، ولكنه إذا مات ولم يحسن طهارته وصلاته سأله الله وكان السؤال عظيما. وفي صحيح البخاري أن حذيفة رأى رجلا يصلي لا يقيم سجوده وركوعه، فلما فرغ من صلاته ناداه فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ 40 سنة. فقال أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا صرنا نراه اليوم في من ينتسب إلى العلم، لا يقيم صلاته ولا طهارته ولا ما يلزم من أحكام الدين، ثم تجده مشغول بعلوم لا يحتاجها الآن، كأن ينشغل بعلم علل الحديث أو بعلم الرجال أو بعلم أصول الفقه أو بعلم العروض والقوافي ويغفل عما ينفع. فأصل طلب العلم أن تطلب ما ينفعك ويوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وغيره يأتي تبعا. أما ما جعله الناس عكسا فهذا من أنواع الفساد في العلم، ولذلك من أسباب ضعف العلم في الأمة الفساد الذي ضرب الأمة في العلم وتنوعت آثاره ومظاهره ومشاهده، ومنها مما ذكرنا. وطالب العلم ينبغي أن يحذر من الاشتغال بما لا ينفع، وأن يكون متنزها عن الولع بالغرائب، وإذا راجت بين الناس مسألة غريبة فليمسك عنها، فإن الشر في ضمنها، فإن العلم الذي يحتاجه الناس هو العلم الظاهر، هذا هو العلم الذي يحتاجه الناس، العلم الظاهر المنشور المشهور هو الذي يحتاجه الناس. ولذلك لم يكن عند الناس في الأزمنة المتقدمة طلب العلم على هذه الحال، من أن الإنسان يكثر من المقروءات على الأشياخ، كان عندهم أصول معروفة لا يتعدونها. إذا رأيت كيف كان طلب العلم في الشام أو في العراق أو في هذه البلاد في الحرمين أو في بلاد مصر أو في بلاد المغرب، تجد أن مدارس علمية قائمة كالحرمين أو الأزهر أو الأموي أو الزيتونة أو القرويين قائمة على كتب معينة يعيدونها مرارا ويلزمونها، فكانوا ينتفعون في العلم، ويتخرج العلماء الذين يفسرون القرآن ويشرحون البخاري ومسلم تصنيفا. ثم صرنا اليوم نرى عدم المكنة في أصول العلم، بل التزهيد فيها، حتى صاروا يرون أن إعادة ما ينفع من المتون عيبا، ويزعمون الاشتغال بالعلوم العظيمة كتفسير القرآن وشرح البخاري وشرح صحيح مسلم، ثم يموت أحدهم ولم يشرح سوى كتاب الطهارة والصلاة من البخاري، وهو يسلي نفسه والآخرين بأنهم يطلبون العلم النافع، وهذا ليس العلم النافع. العلم النافع أن تعرف ما يريد الله منك، هذا هو العلم النافع. أما أن تجمع نفسك على علوم يمكن تأخيرها أو تعاطيها على غير هذه الطريقة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، أن يعتني بما ينفعه من العلم الذي يدخل معه القبر. ولذلك كان أبو عمر المقدسي رحمه الله يقول الناس يقولون العلم ما حفظ في الصدر، وأنا أقول، يعني نفسه، العلم ما دخل معك القبر. هذا هو العلم، العلم الذي يدخل معك القبر هو الذي تحتاجه وتنتفع به، فاحرص على طلب هذا وإعادته مرارا كثيرة، وإذا عابك أحد بذلك فاعرف أنه مدحك من حيث أراد أن يعيبك، كما قال رجل للدارمي: من أنت لولا العلم؟ فقال: مدحني حيث أراد أن يذمني. يعني أثبت له أن له مقام بسبب إيش؟ سبب العلم. كذلك الذي يعيبك بأنك تشتغل بهذه المتون وأن ينبغي أن تشتغل بالبخاري ومسلم، فاعلم أنه مدحك من حيث أراد أن يعيبك. وأن هؤلاء يبقون طول عمرهم يقولون هذا ثم يخرجون خالي الوفاض من العلم، كما قال رجل للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وقد رآه في مجلس يقرئ الروض المربع وكان يحضر عنده قديما، فقال له بعد الدرس سلم عليه: يا شيخ عبد الله، أنتم لا الحين في الروض المربع والناس وصلوا القمر، قل أنتم الآن تقرؤون الروض المربع والناس وصلوا القمر. قال: أنت لا وصلت القمر ولا قرأت الروض المربع. هذه حال الناس صارت.